السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التفسير. انتهينا ولله الحمد والمنة من التعليق على تفسير سورة الزمر من كلام الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بقي بعض الفوائد التي أريد أن أركز عليها في آخر الآيات التي قرأناها، وسيق الذين كفروا إلى الجنة. قبل ذلك قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. من الفوائد أن النفخة نفختان، النفخة نفختان، النفخة نفختان. والنفخة الأولى قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي غشية أو مات على اختلاف القولين. قال: إلا من شاء الله. قال: ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق الشهداء. هنا ابن القيم رحمه الله ذكر الاختلاف في هذا، فقيل هم الشهداء، وقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم، ومن في النار من أهل العذاب وخزانتها. وقال أبو إسحاق وغيره، وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخة في الصور، وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى. فلما ماتوا مرة ثانية لكانت، فلو ماتوا موتة مرة ثانية لكانت موتتان. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين ثم بر، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى تفصيل ذلك، بإمكانكم الرجوع إليه في كتابه الروح. كذلك من الفوائد قوله: وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما بخلاف سائر الأمكنة والدور. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: فنعم أجر العاملين، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا فيه بيان أثر العمل في دخول الجنة. ثم ننتقل إلى الكلام على سورة غافر. وسورة غافر سورة مكية، وتسمى كذلك بسورة المؤمن. وإذا تأملت في آياتها وجدت أنها لا تخرج عن سابقاتها من السور، فبدأ الله عز وجل فيها بالكلام على الكتاب العزيز القرآن الكريم، وبين الأدلة على ألوهيته وبطلان الشرك به، دعوة الإشراك به سبحانه، وبين جزاء المكذبين وعقوبتهم، والأدلة الحسية المرئية على استحقاقه سبحانه وتعالى للربوبية والألوهية، وذكر شيئا من قصص الأنبياء مع أقوامهم، فذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وأطال فيها، وذكر كذلك العذاب الأليم الذي أعده للمكذبين والكافرين يوم القيامة وفي النار، إلى آخر ذلك من الأمور التي ذكرها سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه السورة. فهذه السور التي قرأنا عليكم تفسيرها سابقا من سورة ياسين وصاد والزمر وكذلك الصافات، هذه كلها تدور حول هذه المقاصد العظيمة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك وإبطال الشرك، مع بيان صدق نبينا صلى الله عليه وسلم والأدلة والبراهين على صدقه، وجزاء الطائعين وعقوبة الكافرين المكذبين. نأتي الآن إلى سورة غافر، وقد عنون لها الشيخ في كتابه فقال: تفسير سورة المؤمن، وهي مكية. نستمع للآيات ثم نقرأ شيئا من التفسير ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله، العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء، غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها، ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرره من كماله، وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال، قال: لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، فهي من تعليم العباد فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه قوله شديد العقاب، وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليها والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير. فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العالية، وهذا إخواني المستمعين يدلك على عظيم بلاغة هذا القرآن العظيم الذي عجزت العرب، بل عجز فحول العرب عن مجاراته أو الإتيان بآية من مثله. ثم قال الله سبحانه:
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار. وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق. ولهذا قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم له ولا عقل له ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه همت كل أمة من الأمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه، هموا بقتلهم، فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: فأخذتهم، أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم، فكيف كان عقاب؟ كان أشد العقاب وأفظعه، إن هي إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب، ولهذا قال: إنهم أصحاب النار. قبل أن نذكر فوائد هذه الآيات اللي استمعنا لها، هناك فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الآيات الثلاث الأولى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أحب أن أتعلق أو أن أقرأها عليكم للاستفادة منها، وقد تطرق لها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، لكن ابن القيم في آخر فائدته ماذا قال؟ قال: فهذه عشر قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن حور تزف إلى ضرير مقعد، فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان. يقول: تضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث العالم والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد، وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة. فتأملوا رحمكم الله إلى هذه المعاتبة وهذا العتاب من ابن القيم رحمه الله تعالى للمسلمين ولطلبة العلم الذين يقرؤون هذا القرآن ويبذلون جهدهم في تحصيل العلوم، علوم الآلة وعلوم الغاية وغير ذلك، ولا ينتبهون إلى حقائق هذا الكتاب العظيم. ويفسر لنا هذا الأمر ما قاله بعض السلف لما عوتب في كثرة قيامه وقراءته، قال: أذهبت عجائب القرآن النوم من عيني. فقال ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف افتتح الآية بقوله تنزيل الكتاب، والتنزيل يستلزم علو المنزل، من عنده، ولا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك، ولا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه فهذا يدل على شيئين: أحدهما علوه تعالى على خلقه، والثاني أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره، فإنه أخبر أنه منه، وهذا يقتضي أن يكون منه قولا كما أنه منه تنزيلا. فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير، فإن الكلام إنما يضاف إلى المتكلم به، ومثل هذا ولكن حق القول مني، ومنه قل نزله روح القدس من ربك، ومثله تنزيل من حكيم حميد. فاستمسك بحرف من في هذا في هذه المواضع، فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. وتأمل كيف قال تنزيل من ولم يقل تنزيله، فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة. ثم قال العزيز العليم، فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله، لأن القدرة هي قدرة الله كما قال أحمد بن حنبل، فتضمنت إثبات القدر، ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاءه أو أن يشاء ما لا يكون، فكأن عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء، وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء. يقول وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء، وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه، لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك. ثم قال غافر الذنب وقابل التوب، والذنب مخالفة شرعه وأمره، فتضمن هذان الإسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم قال شديد العقاب، وهذا جزاؤه للمذنبين، وذي الطول جزاؤه للمحسنين، فتضمنت الثواب والعقاب. ثم قال لا إله إلا هو إليه المصير، فتضمن ذلك التوحيد والمعهد. نأتي الآن إلى قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله، أي لا يخاصم فيها محاولا ردها وإبطال ما جاء فيها إلا الكفار. وقد بيّن تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامد لهم على الجدال فيها مع بعض صفاتهم، وذلك في قوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، هنا أشار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إلى فائدة، وهي الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم له ولا عقل له. دائما إذا أردت أن تعرف الناس فاعرف الحق أولا، فإذا وفقت لمعرفة الحق علمت أهله، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال الشنقيطي نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات والأرباح والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والمعنى لا تغتر بإنعام الله عليهم تقلبهم في بلاده من في إنعام وعافية، فإن الله عز وجل يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، إلى آخر الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا على هذا في السورة الماضية. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة من سلف الأنبياء ممن سبق، فإنه قد كذبهم أقوامهم وخالفوهم. فقال كذبت قبلهم قوم نوح. لماذا خص نوحا بالذكر؟ لأنه أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان والأحزاب من بعدهم، أي من كل أمة، بل وصل الأمر بهم إلى أن أرادوا قتل الأنبياء. وأشار شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى معنى قوله وهمت كل أمة أو همت كل أمة برسولهم ليأخذوا أي يقتلوه، فحرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله. وبين أنهم يعتمدون على الشبه لرد الحق، وكانت العقوبة قول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم أي أهلكتهم، فكيف كان عقاب؟ أكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على هذه السورة. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.